الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير. ما زلنا في النوع الثالث والعشرين، معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل. معنا اليوم مسألة جديدة، وهي مسألة التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي. صورة هذه المسألة: شخص عرف أنه يكذب بين الناس، لكن لم يعرف عنه أنه يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاب من الكذب بين الناس، هل يقبل خبره بعد ذلك أم لا؟ هذه صورة المسألة، وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. البعض قال لا يقبل خبره مطلقا حتى لو تاب، والجمهور أهل العلم على أنها تقبل روايته إذا تاب، بما أن كذبه في حديث الناس. وتأتي المسألة الثانية، وهي إذا عرف أنه يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب. هذه مسألة ثانية ستأتي إن شاء الله. الآن معنى المسألة هذه: إذا كان يكذب في حديث الناس فقط ولا يعرف عنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة الصحيح والذي عليه الجمهور أنه يقبل خبره بعد ذلك، أي يقبل حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، هذه الصورة الثانية. طبعا الصورة الأولى لماذا يقبل؟ لأن التوبة تجب ما قبلها، ويعني لا يوجد ما يخشى معه من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان حتى بعض الفسق أحيانا يتورع عن الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا المسألة الثانية، قال: فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا. الآن هنا كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، ليس من قبيل الخطأ. فقال: فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. ليش؟ قالوا قد جعلوا ذلك تغليظا عليه وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا. يعني لما يكذب الكذبة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الناس تأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتجعله دينا، فهذه مفسدة كبيرة. وأن يجعل الكذب حديث يعني خبرا للنبي صلى الله عليه وسلم ويتدين به إلى قيام الساعة، هذا مفسدته عظيمة جدا، بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة، واحتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما إذا عرف أنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكذب في توبته فيدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، لذلك قالوا لا يقبل خبره في هذه الحالة. قال: وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه، يعني كل شيء، أنا ما أدران حتى الذي سبق أنه كذب فيه أم لم يكذب فيه، فهذا هو الصحيح في ذلك أنه لا يقبل خبره مطلقا بعد ذلك إذا عرف منه أنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلت الكلام لابن كثير: ومن العلماء من كفر من تعمد الكذب في حديث النبي في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله. يعني من العلماء من قال هو كافر من تعمد الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبعضهم قال يقتل، وصحيح أنه لا يكفر إلا إذا أراد الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وعيبه، أو أراد الطعن في الإسلام، عندئذ يكفر، وإلا فلا، ولكنه ارتكب إثما عظيما وكبيرا من كبائر الذنوب. قال المؤلف: وقد حررت ذلك في المقدمات. قال: وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه. هذه صورة جديدة، شخص أخطأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين له أن الصواب كذا وكذا، الصواب بخلاف الخطأ الذي وقعت فيه، ولم يرجع، أصر على ما هو عليه، أصر على الخطأ. فقال ابن المبارك عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي لا تقبل روايته أيضا. قال: وتوسط بعضهم فقال: إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا، فهذا يلتحق بمن كذب عمدا وإلا فلا والله أعلم. هذا التفصيل هو الصواب، هذا التفصيل هو الصواب. ليش؟ لأن ذاك وإن كان لم إذا كان لم يرجع بظنه أن الصواب خطأ أصلا، فكيف يرجع عن الصواب؟ هو يعتقد أن الذي هو عليه هو الصواب، فكيف يرجع عن الصواب؟ لا يحق له أن يرجع عن الصواب الذي يعتقده هو وإن كان مخطئا في ذلك. فمثل هذا لا يرد خبره، إنما يرد الذي أخطأ فيه فقط ولا يرد بقية خبره، لأن ما عندنا خوف من أن يحصل يعني شيء من الفساد بعد ذلك، بخلاف من عاند. من عاند مثله مثل من كذب متعمدا، لأنه عرف الآن أن هذا خطأ، فكيف ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس له؟ هذا يختلف الأمر الآن. إذن فهذا القول هو الصواب، لأنه قد يكون واثقا بحفظه أو بكتابه لا من باب العناد، ولكن هذا الذي ظهر له أنه هو الصواب، وقد حصل ذلك مع كبار الحفاظ. هذا الأمر قد حصل مع كبار الحفاظ، أخطأوا في بعض الأشياء ولما رجعوا ما قبلوا ممن راجعه، لأنهم اعتقدوا أنهم هم الذين على صواب. قال ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل متعمد، أو عفوا من أصل معتمد. ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، يعني يحاول جاهدا أن يبتعد عن الكذب سواء كان متعمدا أو مخطئا. الكذب في الخطأ، يعني الخطأ الآن إنسان في لغة العرب أحيانا يسمون الخطأ كذبا، يحاول جاهدا أن يبتعد عن الكذب المتعمد والكذب الذي هو من قبيل الخطأ. لذلك قال فلا يحدث إلا من أصل معتمد، حتى لا يكذب هو نفسه. ربما يحدث من كتاب، هذا الكتاب وقع فيه تحريف، وقع فيه أخطاء كذا، ويحدث منه فيتهم أنه هو الذي غير وبدل في الحديث. لكن إذا حدث من أصل معتمد، أصل معتمد يعني كتاب موثوق، هذا الكتاب إما أنه قوبل على أصل الشيخ، أو أنه أصل من كتابة الشيخ، أو أنه مسموع على الشيخ إلى آخره، المهم يكون أصل معتمد، هذا معنى كلمة قولهم أصل معتمد. فإذا حدث من أصل معتمد عندئذ يعني يأمن من الخطأ والزلل أو إدخال بعض الأكاذيب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيتهم هو بذلك. قال ويجتنب الشواذ والمنكرات، يعني من الروايات، لأنه ربما يتهم هو بها حتى ولو كان هو قد حدث بها عن غيره، ربما يتهم هو بها. الشواذ من الأخبار والمنكرات، ينبغي الإنسان يتحرز من ذلك. لذلك العلماء يقولون تعتمد في الأحاديث غالبا على إيش؟ على الكتب المشتهرة المعروفة، كالصحيحين، كالسنن الأربعة، كمسند الإمام أحمد، مثل هذه، وكتب الصحاح كابن حبان بن خزيمة، مثل هذه الكتب في الغالب ما فيها هي من مشاهير الأحاديث. لكن الأحاديث المنكرة والشواذ والغرائب تجدها في الكتب إيش؟ في الكتب الغير مشهورة بين يدي طلبة العلم. فمثل هذه يعني مثل الطبراني في الأوسط، مثل مثلا الكامل لابن عدي، مثل الطبراني في الصغير، مثل في الأجزاء والفوائد. إذا تفردت هذه الكتب بحديث ولا تجده في الصحاح ولا تجده في السنن ولا في المسانيد المشتهرة، هذا في غالب الظن، بل لعله لا يوجد حديث صحيح في تلك الكتب الغير مشتهرة، ولا يوجد هذا الحديث في الكتب المشهورة، لا يوجد إلا أن يكون منكرا أو شاذا. لذلك أعرض عنه أصحاب الصحاح وأصحاب السنن والمسانيد المشهورة والمعروفة. لذلك ينبغي علينا نحن أيضا أن نبتعد عن الشواذ والمنكرات من الأخبار، ونركز على الأشياء المشهورة والمعلومة عند أهل العلم. أي نعم. وكذلك المحدث عندما يريد أن يحدث، إذا وجدت أمامه أخبار من الشواذ أو من المنكرات يبتعد عنه، لأنه ربما إذا رواها إيش يحصل؟ يتهم هو نفسه بأنه هو الذي كذبها أو الذي أخطأ فيها. قال فقد قال القاضي أبو يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب. شوف كيف الغرائب التي لا يعرفها أهل الحديث وليست هي مشهورة بينهم، من تتبعها وصار يرويها، فإذا أكثر من ذلك إيش يحصل؟ يقولون هذا كذاب، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، من أين يأتي بهذه الأخبار؟ فلذلك ينبغي أن يبتعد عن هذا. قال وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هذا رواه مسلم في مقدمة الصحيح مرسلا ومتصلا، ورجح الدارقطني أنه مرسل، فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها يعني حكمة طيبة. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، لكن ما يقال يعني لماذا كفى به إثما أن يحدث، يعني ربما يقع في الإثم، يعني لما يحدث بكل ما سمع ويكون هذا ما سمعه ربما يكون فيه أشياء مزلة أقدام فيقع هو في الإثم، فربما يقع في الإثم، لكن هو كحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، وإذا وجه توجيها صحيحا أو فهم على المعنى الصحيح فيكون له وجه إن شاء الله. قال مسألة، وإذا الموضوع آخر، قال وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية. هذه المسألة صورتها أحدثك بحديث فأنت تذهب وتنقل عني هذا الحديث، فأنا أقول لا أنا لم أحدث بهذا ولا سمعت هذا الخبر ولا أنا نقلته أصلا، فأنكر ذلك تماما. هذه صورة المسألة، هذه فيها تفصيل كما سيأتي إن شاء الله. ومنها هنا لكن أبين أمرا مهما، وهذا قد يقع أيضا في الساحة، يأتي شخص وينقل عن شيخ مسألة فيقول الشيخ لا أنا لم أقول ذلك، هل يلزم من ذلك أن يكون هذا الشخص كذابا؟ تأمل مسألتنا هذه كي تعرف هذا الأمر. قال مسألة، وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث، المهم إيش يكون؟ ثقة عن ثقة، كلاهما إيش؟ ثقة، كلامنا هنا. أما من ليس بثقة هذا كذاب، ممكن يكذب عليك أنت تقول لا هذا كذب هو كذاب منتهي الأمر، لكن صورتنا في مسألتنا هو ثقة عن ثقة. قال فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، قال لا يمكن هذا الحديث ليس من مسموعاتي، أنا ما سمعته عن أحد من مشايخي ولا حدثت به مثلا. قال فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، يعني هذا الخبر لا يقبل، هذا الخبر الذي نقله لا يقبل، وهذا صحيح لأن الشيخ متأكد من نفسه ويقول أنا ما حدثت بهذا، إذن انتهى الأمر، وكلاهما ثقة ما فيهم مش كذاب أصلا. قال ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، واضح؟ الآن عندي واحد من طلبتي مثلا اسمه عبد الله حدث عني خبرا أنقله عن شيخي مثلا، فسمع الطلبة فجاءوا راجعوني عبد الله ينقل عن كذا وكذا، قل لهم لا أبدا أنا ما قلت هذا ولا هذا ولا سمعت هذا الكلام من شيخي، هذه صورتنا. طيب على سبيل المثال عبد الله ثقة وأنا ثقة، حقيقة الأمر يعلم به الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نمثل فقط، الله المستعان، صلى الله يعفو عنا، لكن مثال عبد الله هذا ثقة وأنا ثقة. طيب ماذا نفعل إذن؟ أنا أنكرت الآن، هل عبد الله كذاب؟ قال ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه، إذن عبد الله لا يقدح في عدالته، لكن إيش؟ لكن الخبر هذا لا يصدق، إذن في عندي إيش؟ في عندي احتمال أن يكون عبد الله قد وهم فيه، ربما يكون الشيخ قد نسي طبعا وارد، لكن على كل حال نحن نترك هذا الخبر. لكن هل نقدح في عبد الله؟ لا لا نقدح فيه، بما أنه في الأصل ثقة هذا لا يعتبر سببا للقدح فيه. ليش؟ لاحتمال الوهم منه، في عندنا احتمال وهو الوهم الخطأ، الإنسان بشر يخطئ يهم، وربما أكون أنا قد نسيت أصلا، هذا وارد أيضا، ولكن جزمي بالإنكار هو الذي دفعنا به إيش؟ دفعنا إلى رد الخبر. لكن كعدالة من عبد الله، عبد الله عدل، يبقى عدلا، يبقى ثقة على ما هو عليه، لا يؤثر فيه هذا. لكن في عندي صورة ثانية، ربما تسقط عدالة عبد الله بهذا، وهي إذا ثبت عنه الكذب بس، لكن هذه مش موضوعنا، صورتنا الأساسية التي نحن نصورها هي ماذا؟ هي في شخص ثقة وليس كذابا ولم يثبت عنه الكذب. هذه مسألتنا. طيب هذه مسألة، اثنان ثقتان يروي أحدهما عن الآخر والثاني أنكر هذا الخبر، يبقى كل منهما ثقة ويرد الخبر. هذه خلاصة الموضوع. طيب قال بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث. شوف إيش الفرق الآن بين الصورة الأولى والصورة الثانية التي سيذكرها الآن، وهي أن الشيخ هنا نفس الصورة التي فاتت، لكن الشيخ هنا إيش يفعل؟ يقول الشيخ هنا أنا لا أعرف هذا الحديث، ما أنكره. لاحظ لاحظ الفرق، ما جزم بإنكاره، ما قال لا أنا لم أقل هذا الحديث أبدا ولا سمعته من شيخي، هنا في إنكار. لكن هنا في الصورة الثانية والله لا أذكر، يقول والله لا أذكر، ما أعرف هذا الحديث، والله ما أدري، ربما ما أعرف. قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي، لا أعرف، نفي المعرفة فقط، لكن ما في عندي جزم بالإنكار. قال فإنه تقبل روايته عنه. هنا حتى الحديث قبلناه على كلا الصورتين، ها لا يقدح في عدالة عبد الله، لكن في الأولى يرد الخبر وفي الثانية لا يرد الخبر. بس هذا الفرق بين الصورتين، لأن الصورة الأولى فيها إنكار، الصورة الثانية لا إنكار فيها، فيها عدم معرفة، بس يقول لا أعرف هذا الحديث. هنا يكون الذي حفظ حجة على من نسي، وغلبة الظن هنا في أن الشيخ قد نسي حاصلة، يعني غالب الظن عندنا هنا الآن أن الشيخ هو الذي نسي. قال وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه. هذه الصورة الثالثة. الأولى إذا حدث التلميذ عن شيخه فقال الشيخ أنا ما حدثته أبدا بهذا الحديث، أو يقول كذب علي، يعني المهم يجزم بالنفي. والصورة الثانية أن يقول الشيخ ما أذكر أنني حدثته بهذا، أو لا أعرفه، المهم لا يجزم بنفيه. الصورة الثالثة وهي التي معنا هنا، يقول الشيخ أنا نسيت، أنا نسيت، يؤكد أنه نسي، فيقول أنا نسيت ولكني أرويه عنك مثلا، هذه الصورة الثالثة، هذه الصورة الثالثة يقبل أيضا حديثه. إذن الصورة الثانية والثالثة نفس الحكم، ما في فرق بينهما، يعني سواء قال الشيخ لا أعرفه أو قال نسيته لا فرق عندنا، يقبل الخبر وتبقى عدالة عبد الله. أما الصورة الأولى فهي التي يرد بها الخبر، وفي الصور الثلاثة يقبل فيها أو لا تسقط عدالة عبد الله. حتى لو قال الشيخ كذب علي، إذا كذبه لأجل هذا فقط، نعم حتى ولو إذا كذبه فقط لأجل هذه الحادثة، حتى ولو قال هذا لا يقبل منه، لأن الأصل فيه أنه عدل، واحتمالية الخطأ هنا واقعة، إما أن يكون عبد الله قد وهم أو أن يكون الشيخ قد نسي، فلذلك لا يتهم بالكذب. أما إذا كذبه بمعرفته بعدم عدالته فهذا موضوع ثاني، ويأتينا موضوع الجرح والتعديل، وهل يقبل جرح هذا الشيخ أم لا، موضوع ثاني نحن لسنا فيه الآن، تقدم هذا الكلام فيه. قال ورده بعض الحنفية، الأحناف يعني ردوا مثل هذا الخبر الذي نسي فيه الشيخ، إذا حدث ونسي الشيخ ردوا مثل هذا الخبر. العبرة طبعا بأهل الحديث لا بالمتعصبين من أصحاب المذاهب الذين يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنها خالفت أقوال أئمتهم، هذا لماذا رده الأحناف؟ لماذا لم يقبلوا خبرا كهذا؟ لأن إمامهم لا يقول بحديث لا نكاح إلا بولي، وجاء خبر يؤيد هذا الحديث لكن فيه من حدث ونسي، فرد الحديث بهذه، فأخذوا قاعدة من هذه كي يرد هذا الحديث. قال ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه. كيف؟ ومقبول، لأن سليمان ثقة والزهري لم يقل إنه كذب عليه فيقبل، ويقبل هذا الخبر. الكلام عن بعض الأحناف يتعصبون أحيانا ويفعلون مثل هذا، وليس هذا خاصا بالأحناف حقيقة. هذا التعصب وتقرير القواعد بناء على التعصب موجود عند الأحناف وغيرهم، أو عند بعض الأحناف وعند غيرهم أيضا. وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له، فكان يقول: حدثني ربيعة عني. حديث ربيعة عن سهيل عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له، مرض، فكان يقول: حدثني ربيعة عني، فكان يحدث عن تلميذه عن نفسه. هذا خبر جيد. قلت: هذا أولى بالقبول من الأول، لأن نسيان الشيخ فيه واضح، وقبله من تلميذه وحدث به عنه. قال: وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي، اسمه أخبار من حدث ونسي، اختصره السيوطي في كتابه تذكرة المؤتسي لمن حدث ونسي، وقبلهم الدارقطني جمع فيه جزءا، كذا قال الزركشي في النكت. مسألة: قال ومن أخذ على الحديث على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ هذه مسألتنا الآن، هل يجوز أخذ المال على تعليم العلم وعلى الرقية الشرعية وعلى تحديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذه مسألتنا. قال: روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة. طبعا كلامهم هنا خاص في مسألة التحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا ينقلون عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنهم قالوا أنه لا يكتب عنه، من أخذ أجرة على التحديث لا يكتب عنه، لأنهم جعلوه من خوارم المروءة. قال: وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد ثبت في صحيح البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أخذ الأجرة على تعليم القرآن فيها أقوال لأهل العلم، ثلاثة أقوال عند أهل الحديث: الأول المنع مطلقا، والثاني الجواز مطلقا، والثالث الجواز إن لم يشترط، ولا يجوز الاشتراط، يعني إذا أراد أن يعلم ما يشترط على أحد يعلم، فإذا أعطاه أحد يأخذ. هذه ثلاثة أقوال في مسألة تعليم القرآن. طبعا هذه المسألة استفاض في نقل الأقوال والأدلة فيها ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري، ومنع بعض العلماء أخذ الأجرة على الحديث، خشية أن يكون المال دافعا للبعض للكذب على في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يكذب يعني ويحدث من أجل أن يأخذ مالا، فخشوا من هذا الأمر. حتى نقلوا عن شعبة أنه قال: لا تكتبوا عن الفقراء شيئا فإنهم يكذبون. ولا شك أن الورع يقتضي عدم الأخذ، لكن لو أخذ هل يقال تسقط عدالته بذلك؟ طبعا لا، لا يقال هذا على الصحيح والله أعلم. وتعليم القرآن والتحديث أيضا والأخذ الأجرة على ذلك يعني أقوى ما يستدل به على الجواز هو هذا، أن إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وكذلك حديث أبي سعيد في أخذ الأجرة على الرقية، على الرقية الشرعية. فالظاهر والله أعلم لا مانع من ذلك، إلا إذا أدى إلى أو خشي من أن يؤدي إلى الكذب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أو يحدث من أجل أن يأخذ أجرة فيكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عندئذ نقول والله سد هذا الباب مطلوب، اللهم إلا أن يعلم عن شخص بأنه من أهل الورع والتقوى وعن والتحديث منعه من التكسب ولا بد له من المال من أجل أن ينفق، فهذا يستثنى مثل هذا، يجوز له أن يأخذ لأن المفسد مؤتمن إن شاء الله، وفي نفس الوقت هو بحاجة إلى المال كي يداوم على إعطاء العلم، فلا بأس أن يأخذ في هذه الحالة. فالخلاصة أنه لا بأس بأخذ الأجرة على التعليم أو على الرقية أو على تعليم القرآن، لا بأس بأخذ الأجرة في ذلك، لكن تحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من المفسدة المذكورة، لذلك منعه من منعه من أهل العلم. أما حديث عبادة والذي فيه أنه علم رجلا القرآن فأهدى له قوسا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها، هذا الحديث الذي اعتمد عليه من قال بتحريم أخذ الأجر على التعليم، أخرجه أبو داود وغيره ومختلف في صحته، ولهم أحاديث أخرى أيضا يستدلون بها لكن كلها ضعيفة حقيقة، وهذا الحديث الذي ذكر لا يصح والله أعلم. قال: وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين بن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم وهو ابن عتيبة التابعي: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم، وأعطى الحسن 10 دراهم، علقهما البخاري في صحيحه. وقال البغوي: وإلى الجواز ذهب عطاء والحكم، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور. وقال زيد بن جابر بن زيد وهو تابعي: لا بأس به ما لم يشترط، وبه قال ابن سيرين. الراجح إن شاء الله الجواز مطلقا، لكن في الحديث خاصة على التفصيل الذي ذكرنا. على كل حال مسألة الحديث وأخذ الأجرة هذه انتهت، لكن لو قيل بأن فلان كان يأخذ الأجرة هل يرد حديثه أم لا؟ فهذا يرجع إلى كلام أهل العلم فيه، فإن قالوا إنه ثقة وما عابوا عليه إلا هذه فقط فيقبل حديثه على الصحيح والله أعلم. مسألة وهي آخر مسألة معنا في هذا النوع. قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة إلى آخره. أفضل أن أترك هذه للدرس القادم واجعل لها درسا خاصا لعظم أهميتها، ألفاظ الجرح والتعديل كيف تفهمها، هذه مسألة مهمة جدا للغاية حقيقة، لذلك أفضل أن أفرد لها درسا خاصا. فنتوقف إلى هنا والحمد لله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، ما زلنا في النوع 23، معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل. معنا اليوم مسألة جديدة وهي مسألة التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي. صورة هذه المسألة شخص عرف أنه يكذب بين الناس لكن لم يعرف عنه أنه يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاب من الكذب بين الناس، هل يقبل خبره بعد ذلك أم لا؟ هذه صورة المسألة، وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. البعض قال لا يقبل خبره مطلقا حتى لو تاب، والجمهور أهل العلم على أنها تقبل روايته إذا تاب، بما أن كذبه في حديث الناس. وتأتي المسألة الثانية وهي إذا عرف أنه يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب، هذه مسألة ثانية ستأتي إن شاء الله. الآن معنى المسألة هذه، إذا كان يكذب في حديث الناس فقط ولا يعرف عنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة الصحيح والذي عليه الجمهور أنه يقبل خبره بعد ذلك، أي يقبل حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، هذه الصورة الثانية. طبعا الصورة الأولى لماذا يقبل؟ لأن التوبة تجب ما قبلها، ويعني لا يوجد ما يخشى معه من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان حتى بعض الفسق أحيانا يتورع عن الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا المسألة الثانية، قال فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، الآن هنا كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ليس من قبيل الخطأ. فقال فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. ليش؟ قالوا قد جعلوا ذلك تغليظا عليه وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا، يعني لما يكذب الكذبة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الناس تأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتجعله دينا، فهذه مفسدة كبيرة. وأن يجعل الكذب حديث يعني خبرا للنبي صلى الله عليه وسلم ويتدين به إلى قيام الساعة، هذا مفسدته عظيمة جدا، بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة، واحتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما إذا عرف أنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكذب في توبته فيدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، لذلك قالوا لا يقبل خبره في هذه الحالة. قال وقال أبو المظفر السمعاني من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه، يعني كل شيء، أنا ما أدران حتى الذي سبق أنه كذب فيه أم لم يكذب فيه، فهذا هو الصحيح في ذلك أنه لا يقبل خبره مطلقا بعد ذلك إذا عرف منه أنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلت الكلام لابن كثير ومن العلماء من كفر من تعمد الكذب في حديث النبي في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، يعني من العلماء من قال هو كافر من تعمد الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وبعضهم قال يقتل وصحيح أنه لا يكفر إلا إذا أراد الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وعيبه أو أراد الطعن في الإسلام، عندئذ يكفر وإلا فلا، ولكنه ارتكب إثما عظيما وكبيرا من كبائر الذنوب. قال المؤلف قد حررت ذلك في المقدمات. قال وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، هذه صورة جديدة، شخص أخطأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين له أن الصواب كذا وكذا، الصواب بخلاف الخطأ الذي وقعت فيه، ولم يرجع، أصر على ما هو عليه، أصر على الخطأ، فقال ابن المبارك عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي لا تقبل روايته أيضا. قال وتوسط بعضهم فقال إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا وإلا فلا والله أعلم. هذا التفصيل هو الصواب، هذا التفصيل هو الصواب. ليش؟ لأن ذاك وإن كان لم يرجع بظنه أن الصواب خطأ أصلا، فكيف يرجع عن الصواب؟ هو يعتقد أن الذي هو عليه هو الصواب، فكيف يرجع عن الصواب؟ لا يحق له أن يرجع عن الصواب الذي يعتقده هو، وإن كان مخطئا في ذلك. فمثل هذا لا يرد خبره، إنما يرد الذي أخطأ فيه فقط ولا يرد بقية خبره، لأن ما عندنا خوف من أن يحصل يعني شيء من الفساد بعد ذلك، بخلاف من عاند. من عاند مثله مثل من كذب متعمدا، لأنه عرف الآن أن هذا خطأ، فكيف ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس له؟ هذا يختلف في الأمر الآن. إذن فهذا القول هو الصواب، لأنه قد يكون واثقا بحفظه أو بكتابه لا من باب العناد، ولكن هذا الذي ظهر له أنه هو الصواب، وقد حصل ذلك مع كبار الحفاظ. هذا الأمر قد حصل مع كبار الحفاظ، أخطأوا في بعض الأشياء ولما رجعوا ما قبلوا ممن راجعهم، لأنهم اعتقدوا أنهم هم الذين على صواب. قال: ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل متعمد، أو عفوا من أصل معتمد. ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، يعني يحاول جاهدا أن يبتعد عن الكذب سواء كان متعمدا أو مخطئا. الكذب في الخطأ، يعني الخطأ الآن إنسان في لغة العرب أحيانا يسمون الخطأ كذبا، فيبتعد يحاول جاهدا أن يبتعد عن الكذب المتعمد والكذب الذي هو من قبيل الخطأ. لذلك قال: فلا يحدث إلا من أصل معتمد، حتى لا يكذب هو نفسه، ربما يحدث من كتاب، هذا الكتاب وقع فيه تحريف، وقع فيه أخطاء كذا، ويحدث منه فيتهم أنه هو الذي غير وبدل في الحديث. لكن إذا حدث من أصل معتمد، أصل معتمد يعني كتاب موثوق، هذا الكتاب إما أنه قوبل على أصل الشيخ، أو أنه أصل من كتابة الشيخ، أو أنه مسموع على الشيخ إلى آخره، المهم يكون أصل معتمد، هذا معنى كلمة قولهم أصل معتمد. فإذا حدث من أصل معتمد عندئذ يعني يأمن من الخطأ والزلل أو إدخال بعض الأكاذيب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيتهم هو بذلك. قال: ويجتنب الشواذ والمنكرات، يعني من الروايات، لأنه ربما يتهم هو بها حتى ولو كان هو قد حدث بها عن غيره، ربما يتهم هو بها. الشواذ من الأخبار والمنكرات، ينبغي الإنسان يتحرز من ذلك. لذلك العلماء يقولون تعتمد في الأحاديث غالبا على إيش؟ على الكتب المشتهرة المعروفة كالصحيحين، كالسنن الأربعة، كمسند الإمام أحمد، مثل هذه، وكتب الصحاح كابن حبان بن خزيمة، مثل هذه الكتب في الغالب ما فيها هي من مشاهير الأحاديث. لكن الأحاديث المنكرة والشواذ والغرائب تجدها في الكتب إيش؟ في الكتب الغير مشهورة بين يدي طلبة العلم. فمثل هذه، يعني مثل الطبراني في الأوسط، مثل مثلا الكامل لابن عدي، مثل الطبراني في الصغير، مثل في الأجزاء والفوائد، إذا تفردت هذه الكتب بحديث ولا تجده في الصحاح ولا تجده في السنن ولا في المسانيد المشتهرة، هذا في غالب الظن، بل لعله لا يوجد حديث صحيح في تلك الكتب الغير مشتهرة، ولا يوجد هذا الحديث في الكتب المشهورة، لا يوجد، إلا أن يكون منكرا أو شاذا، لذلك أعرض عنه أصحاب الصحاح وأصحاب السنن والمسانيد المشهورة والمعروفة. لذلك ينبغي علينا نحن أيضا أن نبتعد عن الشواذ والمنكرات من الأخبار، ونركز على الأشياء المشهورة والمعلومة عند أهل العلم. أي نعم. وكذلك المحدث عندما يريد أن يحدث، إذا وجدت أمامه أخبار من الشواذ أو من المنكرات يبتعد عنه، لأنه ربما إذا رواها إيش يحصل؟ يتهم هو نفسه بأنه هو الذي كذبها أو الذي أخطأ فيها. قال: فقد قال القاضي أبو يوسف: من تتبع غرائب الحديث كذب. شوف كيف الغرائب التي لا يعرفها أهل الحديث وليست هي مشهورة بينهم، من تتبعها وصار يرويها، فإذا أكثر من ذلك إيش سيحصل؟ يقولون هذا كذاب، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، من أين يأتي بهذه الأخبار؟ فلذلك ينبغي أن يبتعد عن هذا. قال: وفي الأثر: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هذا رواه مسلم في مقدمة الصحيح مرسلا ومتصلا، ورجح الدارقطني أنه مرسل، فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها يعني حكمة طيبة. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، لكن ما يقال يعني لماذا كفى به إثما أن يحدث، يعني ربما يقع في الإثم، يعني لما يحدث بكل ما سمع ويكون هذا ما سمعه ربما يكون فيه أشياء مزلة أقدام فيقع هو في الإثم، فربما يقع في الإثم، لكن هو كحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، وإذا وجه توجيها صحيحا أو فهم على المعنى الصحيح فيكون له وجه إن شاء الله. قال مسألة وإذا الموضوع آخر. قال وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية. هذه المسألة صورتها أحدثك بحديث فأنت تذهب وتنقل عني هذا الحديث، فأنا أقول لا أنا لم أحدث بهذا ولا سمعت هذا الخبر ولا أنا نقلته أصلا، فأنكر ذلك تماما. هذه صورة المسألة، هذه فيها تفصيل كما سيأتي إن شاء الله. ومنها هنا لكن أبين أمرا مهما، وهذا قد يقع أيضا في الساحة. يأتي شخص وينقل عن شيخ مسألة فيقول الشيخ لا أنا لم أقول ذلك، هل يلزم من ذلك أن يكون هذا الشخص كذابا؟ تأمل مسألتنا هذه كي تعرف هذا الأمر. قال مسألة وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث مهم، إيش يكون؟ ثقة عن ثقة، كلاهما إيش؟ ثقة. كلامنا هنا، أما من ليس بثقة هذا كذاب، ممكن يكذب عليك أنت تقول لا هذا كذب وكذاب منتهي الأمر، لكن صورتنا في مسألتنا هو ثقة عن ثقة. قال فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، قال لا يمكن، هذا الحديث ليس من مسموعاتي، أنا ما سمعته عن أحد من مشايخي ولا حدثت به مثلا. قال فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، يعني هذا الخبر لا يقبل، هذا الخبر الذي نقله لا يقبل، وهذا صحيح لأن الشيخ متأكد من نفسه ويقول أنا ما حدثت بهذا، إذن انتهى الأمر، وكلاهما ثقة ما فيهم مش كذاب أصلا. قال ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، واضح؟ الآن عندي واحد من طلبتي مثلا اسمه عبد الله، حدث عني خبرا أنقله عن شيخي مثلا، فسمع الطلبة فجاءوا راجعوني عبد الله ينقل عن كذا وكذا، قل لهم لا أبدا أنا ما قلت هذا ولا هذا ولا سمعت هذا الكلام من شيخي. هذه صورتنا. طيب على سبيل المثال عبد الله ثقة وأنا ثقة، حقيقة الأمر يعلم به الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نمثل فقط، الله المستعان، صلى الله يعفو عنا. لكن مثال عبد الله هذا ثقة وأنا ثقة، طيب ماذا نفعل إذن؟ أنا أنكرت الآن، هل عبد الله كذاب؟ قال ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه، إذن عبد الله لا يقدح في عدالته، لكن إيش؟ لكن الخبر هذا لا يصدق، إذن في عندي إيش؟ في عندي احتمال أن يكون عبد الله قد وهم فيه، ربما يكون الشيخ قد نسي طبعا وارد، لكن على كل حال نحن نترك هذا الخبر. لكن هل نقدح في عبد الله؟ لا لا نقدح فيه، بما أنه في الأصل ثقة هذا لا يعتبر سببا للقدح فيه. ليش؟ لاحتمال الوهم منه، في عندنا احتمال وهو الوهم الخطأ، الإنسان بشر يخطئ يهم، وربما أكون أنا قد نسيت أصلا، هذا وارد أيضا، ولكن جزمي بالإنكار هو الذي دفعنا به إيش؟ دفعنا إلى رد الخبر. لكن كعدالة من عبد الله، عبد الله عدل، يبقى عدلا، يبقى ثقة على ما هو عليه، لا يؤثر فيه هذا. لكن في عندي صورة ثانية، ربما تسقط عدالة عبد الله بهذا، وهي إذا ثبت عنه الكذب بس. لكن هذه مش موضوعنا، صورتنا الأساسية التي نحن نصورها هي ماذا؟ هي في شخص ثقة وليس كذابا ولم يثبت عنه الكذب، هذه مسألتنا. طيب هذه مسألة، اثنان ثقتان يروي أحدهما عن الآخر والثاني أنكر هذا الخبر، يبقى كل منهما ثقة ويرد الخبر، هذه خلاصة الموضوع.
طيب قال بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث. شوف إيش الفرق الآن بين الصورة الأولى والصورة الثانية التي سيذكرها الآن، وهي أن الشيخ هنا نفس الصورة التي فاتت، لكن الشيخ هنا إيش يفعل؟ يقول الشيخ هنا أنا لا أعرف هذا الحديث، ما أنكره، لاحظ لاحظ الفرق، ما جزم بإنكاره، ما قال لا أنا لم أقل هذا الحديث أبدا ولا سمعته من شيخي، هنا في إنكار، لكن هنا في الصورة الثانية والله لا أذكر، يقول والله لا أذكر، ما أعرف هذا الحديث، والله ما أدري، ربما ما أعرف. قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي، لا أعرف، نفي المعرفة فقط، لكن ما في عندي جزم بالإنكار. قال فإنه تقبل روايته عنه. هنا حتى الحديث قبلناه على كلا الصورتين لا يقدح في عدالة عبد الله، لكن في الأولى يرد الخبر وفي الثانية لا يرد الخبر، بس هذا الفرق بين الصورتين، لأن الصورة الأولى فيها إنكار، الصورة الثانية لا إنكار فيها، فيها عدم معرفة، بس يقول لا أعرف هذا الحديث. هنا يكون الذي حفظ حجة على من نسي، وغلبة الظن هنا في أن الشيخ قد نسي حاصلة، يعني غالب الظن عندنا هنا الآن أن الشيخ هو الذي نسي. قال وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه. هذه الصورة الثالثة. الأولى إذا حدث التلميذ عن شيخه فقال الشيخ أنا ما حدثته أبدا بهذا الحديث، أو يقول كذب علي، يعني المهم يجزم بالنفي. والصورة الثانية أن يقول الشيخ ما أذكر أنني حدثته بهذا، أو لا أعرفه، المهم لا يجزم بنفيه. الصورة الثالثة وهي التي معنا هنا، يقول الشيخ أنا نسيت، أنا نسيت، يؤكد أنه نسي، فيقول أنا نسيت ولكني أرويه عنك مثلا، هذه الصورة الثالثة، هذه الصورة الثالثة يقبل أيضا حديثه. إذا الصورة الثانية والثالثة نفس الحكم، ما في فرق بينهما، يعني سواء قال الشيخ لا أعرفه أو قال نسيته لا فرق عندنا، يقبل الخبر وتبقى عدالة عبد الله. أما الصورة الأولى فهي التي يرد بها الخبر، وفي الصور الثلاثة يقبل فيها أو لا تسقط عدالة عبد الله، حتى لو قال الشيخ كذب علي، إذا كذبه لأجل هذا فقط، نعم حتى ولو إذا كذبه فقط لأجل هذه الحادثة، حتى ولو قال هذا لا يقبل منه، لأن الأصل فيه أنه عدل، واحتمالية الخطأ هنا واقعة، إما أن يكون عبد الله قد وهم أو أن يكون الشيخ قد نسي، فلذلك لا يتهم بالكذب. أما إذا كذبه بمعرفته بعدم عدالته فهذا موضوع ثاني، ويأتينا موضوع الجرح والتعديل، وهل يقبل جرح هذا الشيخ أم لا، موضوع ثاني نحن لسنا فيه الآن، تقدم هذا الكلام فيه. قال ورده بعض الحنفية، الأحناف يعني ردوا مثل هذا الخبر الذي نسي فيه الشيخ، إذا حدث ونسي الشيخ ردوا مثل هذا الخبر. العبرة طبعا بأهل الحديث لا بالمتعصبين من أصحاب المذاهب الذين يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنها خالفت أقوال أئمتهم. هذا لماذا رده الأحناف؟ لماذا لم يقبلوا خبرا كهذا؟ لأن إمامهم لا يقول بحديث لا نكاح إلا بولي، وجاء خبر يؤيد هذا الحديث لكن فيه من حدث ونسي، فردوا الحديث بهذه، فأخذوا قاعدة من هذه كي يردوا هذا الحديث.
قال ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه. شوف كيف ومقبول أن سليمان ثقة والزهري لم يقل إنه كذب عليه فيقبل ويقبل هذا الخبر. الكلام عن بعض الأحناف يتعصبون أحيانا ويفعلون مثل هذا، وليس هذا خاصا بالأحناف حقيقة. هذا التعصب وتقرير القواعد بناء على التعصب موجود عند الأحناف وغيرهم، أو عند بعض الأحناف وعند غيرهم أيضا. وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له، فكان يقول حدثني ربيعة عني. حديث ربيعة عن سهيل عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له مرض، فكان يقول حدثني ربيعة عني، فكان يحدث عن تلميذه عن نفسه. هذا خبر جيد. قلت هذا أولى بالقبول من الأول لأن نسيان الشيخ فيه واضح، وقبله من تلميذه وحدث به عنه. قال وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي، اسمه أخبار من حدث ونسي، اختصره السيوطي في كتابه تذكرة المؤتسي لمن حدث ونسي، وقبله الدارقطني جمع فيه جزءا كذا قال الزركشي في النكت. مسألة قال ومن أخذ على الحديث على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ هذه مسألتنا الآن، هل يجوز أخذ المال على تعليم العلم وعلى الرقية الشرعية وعلى تحديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذه مسألتنا. قال روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة. طبعا كلامهم هنا خاص في مسألة التحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا ينقلون عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنهم قالوا أنه لا يكتب عنه، من أخذ أجرة على التحديث لا يكتب عنه لأنهم جعلوه من خوارم المروءة. قال وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أخذ الأجرة على تعليم القرآن فيها أقوال لأهل العلم، ثلاثة أقوال عند أهل الحديث. الأول المنع مطلقا، والثاني الجواز مطلقا، والثالث الجواز إن لم يشترط، ولا يجوز الاشتراط، يعني إذا أراد أن يعلم ما يشترط على أحد يعلم، فإذا أعطاه أحد يأخذ. هذه ثلاثة أقوال في مسألة تعليم القرآن. طبعا هذه المسألة استفاض في نقل الأقوال والأدلة فيها ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري، ومنع بعض العلماء أخذ الأجرة على الحديث خشية أن يكون المال دافعا للبعض للكذب على في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يكذب يعني ويحدث من أجل أن يأخذ مالا، فخشوا من هذا الأمر. حتى نقلوا عن شعبة أنه قال لا تكتب عن الفقراء شيئا فإنهم يكذبون، ولا شك أن الورع يقتضي عدم الأخذ، لكن لو أخذ هل يقال تسقط عدالته بذلك؟ طبعا لا، لا يقال هذا على الصحيح والله أعلم. وتعليم القرآن والتحديث أيضا والأخذ الأجرة على ذلك يعني أقوى ما يستدل به على الجواز هو هذا، أن إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وكذلك حديث أبي سعيد في أخذ الأجرة على الرقية، على الرقية الشرعية. فالظاهر والله أعلم لا مانع من ذلك، إلا إذا أدى إلى أو خشي من أن يؤدي إلى الكذب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أو يحدث من أجل أن يأخذ أجرة فيكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عندئذ نقول والله سد هذا الباب مطلوب، اللهم إلا أن يعلم عن شخص بأنه من أهل الورع والتقوى والتحديث منعه من التكسب ولا بد له من المال من أجل أن ينفق، فهذا يستثنى مثل هذا، يجوز له أن يأخذ لأن المفسد مؤتمن إن شاء الله، وفي نفس الوقت هو بحاجة إلى المال كي يداوم على إعطاء العلم، فلا بأس أن يأخذ في هذه الحالة. فالخلاصة أنه لا بأس بأخذ الأجرة على التعليم أو على الرقية أو على تعليم القرآن، لا بأس بأخذ الأجرة في ذلك، لكن تحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من المفسدة المذكورة، لذلك منعه من منعه من أهل العلم. أما حديث عبادة والذي فيه أنه علم رجلا القرآن فأهدى له قوسا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها، هذا الحديث الذي اعتمد عليه من قال بتحريم أخذ الأجر على التعليم، أخرجه أبو داود وغيره ومختلف في صحته، ولهم أحاديث أخرى أيضا يستدلون بها لكن كلها ضعيفة حقيقة، وهذا الحديث الذي ذكر لا يصح والله أعلم. قال: وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين بن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم وهو ابن عتيبة التابعي: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم، وأعطى الحسن 10 دراهم، علقهما البخاري في صحيحه. وقال البغوي: وإلى الجواز ذهب عطاء والحكم، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور. وقال زيد بن جابر بن زيد وهو تابعي: لا بأس به ما لم يشترط، وبه قال ابن سيرين. الراجح إن شاء الله الجواز مطلقا، لكن في الحديث خاصة على التفصيل الذي ذكرنا. على كل حال مسألة الحديث وأخذ الأجرة هذه انتهت، لكن لو قيل بأن فلان كان يأخذ الأجرة هل يرد حديثه أم لا؟ فهذا يرجع إلى كلام أهل العلم فيه، فإن قالوا إنه ثقة وما عاب عليه إلا هذه فقط فيقبل حديثه على الصحيح والله أعلم. مسألة وهي آخر مسألة معنا في هذا النوع. قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة إلى آخره. أفضل أن أترك هذه للدرس القادم واجعل لها درسا خاصا لعظم أهميتها، ألفاظ الجرح والتعديل كيف تفهمها، هذه مسألة مهمة جدا للغاية حقيقة، لذلك أفضل أن أفرد لها درسا خاصا. فنتوقف إلى هنا والحمد لله.